الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 100 من رفع الاشتباه، فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره. قد علمت فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره هو السلطان، فكل عبادة كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله عز وجل، وكل عبادة ليست كذلك فهي عبادة لغير الله عز وجل، والسلطان هو الحجة. المراد بالسلطان الكتاب والسنة، وقد تكون الحجة يقينية وقد تكون ظنية. فهل تكفي الحجة الظنية هنا؟ أعني إذا تعبد رجل عبادة عنده بها من الله عز وجل سلطان يثبت به الظن لا القطع، فهل تكون تلك العبادة لله عز وجل أو لا يكون عبادة لله عز وجل إلا ما كان به سلطان قطعي؟ اعلم أن القطعي على ضربين: الأول ما هو نفسه قطعي كالآية القطعية للدلالة والسنة المتواترة القطعية الدلالة ونحو ذلك. الثاني ما ليس هو نفسه قطعيا ولكن قد قام الدليل القطعي على أنه حجة يجب العمل به، وذلك خبر الواحد فإنه ليس قطعيا لجواز خطأ بعض الرواة وغير ذلك، ولكن قد قام الدليل القطعي على وجوب العمل بخبر الواحد بشرطه، فإن مجموع ما احتج به العلماء في إيجاب العمل بخبر الواحد يفيد القطع بمجموعه، وإن قيل إن كل فرد من تلك الأفراد لا يفيد القطع. انظر إلى هذه الفائدة، الإجماع قد قام بين العلماء على أن خبر الواحد إذا ثبت يفيد القطع، خلاف الذين يقولون بأنه يفيد الظن أو لا يفيد العلم. حتى القول بالظن نحن عندنا ظن راجح وهو علم، نوع من العلم، وظن مرجوح، لكن المعتزلة ومن إليهم ذهبوا إلى أن خبر الآحاد لا يفيد العلم فضلوا. وعليه فيقال في استحباب صيام 6 من شوال إنه وإن لم يثبت ثبوتا قطعيا لكن وجوب العمل به قطعي، لأنه خبر واحد مستجمع لشروط القبول، وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول يجب العمل به قطعا. فإن قيل قد لا يكون عند الناظر علم يقيني بأن هذا الخبر مستجمع لها، قلت الدليل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل من ظهر له أنه مستجمع لشرائط القبول، وإن لم يعلم ذلك علم اليقين. وممن حقق هذا المعنى الشاطبي في كتاب الموافقات، وقرر هو وغيره أن سائر الأدلة التي درج السلف الصالح والأئمة المجتهدون على الاحتياج بها بعضها قطعي أي من الضرب الأول، وباقيها ظني، ولكنه يرجع إلى أصل قطعي أعني كما قررناه في خبر الواحد. ولذلك قالوا إن أصول الفقه لا تكون إلا قطعية، وقد أنكر بعضهم هذا وقال إن كثيرا من أصول الفقه ظني. والجواب أن ما كان منها ظنيا فهو فرع لأصل آخر قطعي، فإن سلمنا أن كون الأمر حقيقة هي الوجوب ظني فإننا نقول إن هذا الظن مستند إلى أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع، وقد ثبت بالقطع أن كل ما يظهر من معاني الكتاب والسنة بمقتضى اللغة والعرف الشرعي يجب العمل به. وقس على هذا فقد يجوز أن يكون الأصل من أصول الفقه ظنيا ويستند إلى أصل آخر ظني، ولكن هذا الثاني يستند إلى أصل قطعي. ثم نقول إن الأمور الدينية منها ما يطلب العلم به كما هو عليه في نفس الأمر كوجود الله عز وجل وكونه حيا قادرا عالما، وأنه لا إله إلا هو سبحانه، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن من عند الله ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من القطع على الضرب الأول. والقطع بلا إله إلا الله يستدعي القطع بثلاث أمور: الأول أنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا الله عز وجل، فمن جوز أن يكون في الكون مدبر مستقل قد يعجز الله تعالى عن منعه، وقد يستطيع هو منع الله عز وجل عن إنفاذ قضائه، فقد جوز أن يكون مع الله إلها آخر. وكذلك إذا جوز أن يكون الله عز وجل فوض أمر العالم أجمع أمر العالم الأرض أو أمر قطر خاص أو بلد خاص أو شخص واحد إلى مخلوق، وأذن له أن يصنع به ما أراد على أن يتخلى الباري عز وجل عن تدبير ذلك الشخص مثلا أصلا. وكذلك إذا جوز أن يكون مخلوق من الخلق مقبول الشفاعة أو الدعاء البتة بحيث لا يخالفه الله عز وجل في شيء قطعا، وليس من هذا تجويز أن يفوض الله تعالى قضية أو قضايا خاصة إلى مخلوق، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف قبل الهجرة وأذاه أهلها ورجع حزينا وفيه، فإذا فيها جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك ومرد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. حديث صحيح. وكما روي أن قارون وأصحابه لما بالغوا في أذى موسى عليه السلام شكى إلى الله عز وجل، فأوحى الله تعالى إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك، وقد تقدمت القصة. فإنه ليس معنى التفويض في هاتين الواقعتين أن الله عز وجل تخلى عن الأمر البتة، فقد تقدم في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه السلام لما أمر الأرض أن تأخذهم فتضرعوا إليه مرارا فلم يلتفت إليهم، عاتبه الله عز وجل وقال له يقول لك عبادي يا موسى يا موسى فلا ترحمهم، لو إياي دعوا لوجدوني قريبا مجيبا. وقد مر في الكلام على الشبه أمثلة من عدم استجابة الله عز وجل دعاء كبار الرسل وعدم قبوله شفاعتهم في بعض المواطن. وأما الأناس الأحياء والجن فإنه فوض إليهم العمل بما كلفهم به، ولكن لا على المعنى السابق، بل ما لم تقتضي حكمة الله تعالى خلاف ما يريد يريدون. ألا ترى أن الفاجر قد يريد أن يزني بامرأة صالحة فتبتهل هذه إلى الله عز وجل فيحول بينها وبينه، وقد تريد هي أن توافقه ولكن يكون زوجها صالحا مثلا فيحول الله بينهما مكافأة للزوج على صلاحه، وقد يريد الكافر قتل المؤمن فيمنعه الله منه، وقد يريد الإنسان التصدق على فقير وقد قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقير فيمنع الله مريد التصدق منه، وأمثال ذلك لا تحصى. وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه الذي كفر ما يتعلق بهذا. وأما تصرف الجن بالإنس بغير الوسوسة فهو أوضح من هذا، لأن الإنس محفوظون من الجن. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال. وإنما يستطيع الجن إذا الإنس نادرا بإذن الله عز وجل لحكمة يعلمها، وقد تقدم إيضاح ذلك. وأما أرواح الموتى فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له دليلا صريحا، بل ثم دلائل تدل على عدمه. وإن فرض أن لهم تصرفا ما فالأرواح الخيرة لا حكم الملائكة فلا تقول ولا تفعل إلا بأمر خاص من الله عز وجل، والأرواح الشريرة كالشياطين فلا تستطيع على الأحياء إلا بتسليط خاص لحكمة يعلمها الله عز وجل، بل هي أولى من الشياطين بالعجز لأنها ليست في دور تكليف بل في سجن وعذاب. الأمر الثاني القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. الأمر الثالث العلم بحقيقة العبادة، يعني الأمر الثاني من معاني لا إله إلا الله، لأن هذا الكلام كله استطراد. يقول القطع بلا إله إلا الله يستدعي ثلاثة أمور: الأول أنه لا مدبر في الكون إلا الله، الثاني أنه لا مستحق للعبادة إلا الله، الثالث العلم بحقيقة العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال واعلم أنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لا يمكن أن يكون قطعيا من الضرب الأول لاستحالة تعارض القطعيات، وإنما يجوز أن يرد الدليل من الضرب الثاني وهو هنا لا يفيد الظن أيضا لمعارضته للقطعي فليس بسلطان. ومن الأمور الدينية ما أصل المقصود منه طاعة الله عز وجل، وقصد منه مع ذلك أن تكون الطاعة على وفق ما شرعه الله عز وجل، ولكن قصدا ثانيا بحيث يغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل الوسع، وذلك كفروع العبادات والمعاملات. هذا إن تيسر فيه دليل من الضرب الأول فتلك الغاية القصوى، وإلا كفى فيه دليل من الضرب الثاني. ولذلك تجد العلماء يختلفون، وهذا يرجح هذا القول وذاك يرجح هذا القول، والمسألة في نفس الأمر تعود إلى قول واحد، لكن كلاهما مأجور على اجتهاده، إلا أن المصيب له أجران. ويؤخذ من كلام كثير من أهل العلم زيادة قسم ثالث، وهو ما أصل المقصود منه تعظيم الله عز وجل البعث على الإيمان به وعلى طاعته، ويدخل في هذا عامة الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصف بها نبيه، ووقع الاختلاف فيها بين الأمة. وقد احتج أكابر السلف على بعضها بأخبار الآحاد لأنهم واقفون عن الخوض في تأويلها ما حقيقتها وكيف هي ونحو ذلك، وخالفهم من خاض في ذلك فاشترطوا ألا يحتج فيها إلا بالبراهين القاطعة من الضرب الأول، وأكدوا ذلك بأن منها ما يفهم منه خلاف الواقع في نفس الأمر. وأجيب بأنه إنما يفهم منها خلاف الواقع من خاض في تأويلها وكيف هي، فأما من رجع إلى فطرته ولم يخض في ذلك فلا، فإن الشرع أطلقها بكثرة وسمعها الأعراب الجفاه، ولم يقع من ذلك محذور لأنهم قد علموا أن الله عز وجل ليس من جنس الخلق، فإذا سمعوا أن له وجها وعينين ويدين وأصابع لم يفهموا من ذلك إلا أن له صفات تطلق عليها هذه الألفاظ بينها وبين جوارح المخلوقين مناسبة ما وليست من جنسها، لأن الموصوف بها سبحانه ليس من جنس المخلوقين، ولتحقيق هذا المعنى موضوع غير هذا، يعني اشتراك في المعنى الكلي. أما حين أضيفت الصفة إلى الله عز وجل صارت مختصة به، وحين أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به. والصواب أن أخبار الآحاد تقبل في هذا القسم الثالث على سبيل الشرط، فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو حق وأنا أؤمن به. ومن العجب أن الذين خاضوا فيها استدلوا فيها بشبهات عقلية ليست من الضرب الأول ولا من الضرب الثاني، لا من القطع ولا من يعني الظن، بل هي من باب الظن الممنوع الاحتجاج به مطلقا، وهو الخرص والتخمين، كما اعترف به أكابرهم كالغزالي وإمام الحرمين والشهرستاني والفخر الرازي في آخر أمرهم. أمن تأمل أصولهم التي يبنون عليها العقليات علم أنها بغاية الضعف، وإنما يرجعون إلى تقليد أرسطو وابن سينا، مع أنه قد جاء عن أرسطو أنه قال لا سبيل في الإلهيات إلى اليقين، وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأليق والأولى، حكاه علاء الدين الطوسي في الذخيرة، وجاء نحو هذا عن بعض أكابر الآخذين عن ابن سينا، والله أعلم. قد ذكر العلماء جملا من تخبطات هؤلاء الفلاسفة، وأن بعضهم يقولها أنا أموت على عقيدة أمي، والآخر يقول أنا على عقيدة العجائز، والآخر يقول رجعت عن مذهبي ووجدت أحسن شيء القرآن، ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان في معرفة حقيقتها من حيث هي فهو من القسم الأول، كما تقدم أدلته في أوائل الرسالة، فلا بد من علم اليقين فيه، فإن لم يتيسر اليقين لزم الاحتياط، وإن كان في عمل مخصوص عبادة لله عز وجل هو أم لا فهو من القسم الثاني، فيكفي فيه دليل من الضرب الثاني، وعلى هذا جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فإذا قلت فعلى هذا قد يكون العمل عبادة لله عز وجل بدليل ظني كخبر واحد، ولو لم يأتي ذلك الدليل الظني لكان ذلك العمل شركا. خبر الواحد إذا أفاد العلم دل، إذا ثبت دل على العلم والعمل. وهذا التقسيم ظني غير ظني يعني من كلام المتكلمين، من كلام المتكلمين، وإلا فإن الصحابة الذين كانوا يصلون في قباء وجاءهم الآت وقال القبلة قد حولت، ما قالوا لا ظني ولا علمي، قالوا سمعنا وأطعنا وتحولوا. قال قلت ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن من كلم إمامه في الصلاة لا تبطل صلاته لعمل به العلماء، وإذا لم يرد فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه زاعما أن الصلاة لا تبطل بذلك، مع اعترافي بأنه لا دليل له عليه لحكمنا ببطلان صلاته قطعا، فإن زعم أنه لا تجب عليه الصلاة إلا كذلك حكمنا بكفره. ومثل ذلك لو ورد خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفطر، أو أن من لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزئه الوقوف يوم النحر لقبلناهما، وإذا لم يرد ذلك فلو أن رجلا يشرب في نهار رمضان من ماء زمزم عمدا زاعما أنه لا يفطر وأنه لا يجب عليه الصيام غير ذلك لكفرناه. وكذا لو وقف يوم النحر عالما لأنه يوم النحر وزعم أنه لا يجب عليه حج غير ذلك، وأمثال هذا كثيرا. نعم قد يكون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما يأتي بيانه في الأعذار إن شاء الله. قال فإن قلت إنما يقع التكفير في هذه الأمثلة للإجماع على أن خطاب الإمام في الصلاة يبطلها كغيره، وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرا للصوم يبطل الصوم كغيره، وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا يجزئ من جاء متأخرا، فعبادات هؤلاء باطلة إجماعا، فلما زعموا أنه لا يجب عليهم غيرها كان معنى قولهم أنه لا تجب عليهم صلاة صحيحة، وهذا تكذيب للرسول قطعا. قال قلت وهكذا يقال في من عمد إلى حجر في جدة مثلا فزعم أنه مستحق أن يعظم تعظيم الحجر الأسود، ألا ترى أنه خالف الإجماع في ذلك؟ ومع مخالفته للإجماع كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا مرارا على أن القرآن قسم الكفر إلى قسمين، الكذب على الله والتكذيب بآياته. قال: فإن قلت في المدار على عدم خبر الواحد مثلا أم على مخالفته للإجماع؟ قال: قلت المدار في الحقيقة على الكذب على الله والتكذيب بآياته، ومنه تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت نعم ولكن يشترط في تكفير قيام الإجماع على أنه كاذب أو مكذب، أم يكفي بذلك أنه لا دليل عنده؟ قال: قلت الأمران متلازمان، فإنه إذا تعبد بما لا دليل على أنه عبادة فقد كذب على الله إجماعا، وإن عمل عملا مبطلا في الصلاة إجماعا ثم أنكر أن تجب عليه الصلاة إلا كذلك فقد كذب الرسول إجماعا. قال: فإن قلت قد ينقل عن بعض السلف قول لا نعلم له دليلا ولكنه يمنع عند كثير من الأصوليين كون القول المخالف له مجمعا عليه ولم يتحقق إجماع قبل ذلك القائل، فما الحكم فيه؟ وما الحكم في من يقول بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ قال: قلت أما القائل الأول من السلف فإننا نحسن الظن به، لأن وإن لم نعلم له دليلا فلعله قامت عنده شبهة ظنها دليلا، وكانت تلك الشبهة قوية يعذر صاحبها، اللهم إلا أن يثبت عنه ما يسد علينا طريق حسن الظن به. وأما الموافق له من الخلف فإن اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. قال: فإن قلت بهذا يتبين أن المدار على عدم الدليل لا على مخالفة الإجماع. قال: قلت ولكن قد خالف هذا القائل الإجماع من جهة تدينه بما لا دليل له عليه، هذا باطل إجماعا. قال: فإن قلت فإن كان القائل الأول صحابيا واحتج هذا المتأخر بقوله بناء على أنه يرى قول الصحابي حجة، أو كان المتأخر عاميا وقلد القائل الأول؟ قال: قلت الظاهر أن المتأخر يعذر إلا أن تكون قد قامت عليه الحجة القاطعة بأن قول الأول خطأ محض، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه بأن المعوذتين ليست من القرآن، وهكذا الحال في كل من أظهر الاستناد إلى دليل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. قال: فإن قلت فلو قال متأخر قولا وسألناه الدليل عليه فاعترف بأنه لا دليل له وذكر دليلا باطلا إجماعا ولكننا نعلم دليلا يصح أن يتمسك به لقوله لم يقف عليها ولم يتنبه له، قلت أما الذي تقتضيه الأدلة فهو الجزم بأن هذا الرجل لا يعذر لأنه قد ارتكب القول في الدين بلا دليل وخالف بذلك الإجماع، وكان من معنى قوله الكذب على الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى أن الواجب علينا أن نبين له ما في قوله من الخطر ويرشده إلى ذلك الدليل، ونقول له إذا أصررت على قولك فعليك أن تستند إلى هذا الدليل، فإن أصر على أن له القول أصر على أن له القول في الدين بغير دليل انقطع عذره. فإن قلت فإذا لم يدع الرجل أن له أن يقول في دين الله بغير حجة ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلا، قال: قلت هذا معذور حتى تقوم عليه الحجة أن ما تمسك به لا يصلح دليلا، فإن أصر بعدما قامت عليه الحجة نظرنا، فإذا كانت شبهته قوية في الجملة بحيث يجوز أن لا يتبين له بطلانها فهو معذور وإلا فلا.